بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذا البرنامج والسلسلة التي شرعت فيها وهي فقه الأذكار. واليوم معنا ذكر من الأذكار الثابت في السنة، وهو من أذكار الصباح والمساء، وهو ذكر عظيم فيه أجر كبير جدا إن شاء الله، من حافظ عليه ينال هذا الثواب وهذا الأجر العظيم بعون الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفي لفظ من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إذا أصبح، 100 إذا أمسى، لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك. وأيضا في لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 200 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله، ولا يدركه أحد كان بعده، إلا من عمل أفضل من عمله. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 200 مرة 200 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله، ولا يدركه أحد كان بعده، إلا من عمل أفضل من عمله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 200 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد كان بعده إلا بأفضل من عمله، يعني إلا من عمل بأفضل من عمله. فهذا الحديث تنوع، تارة جاء الذكر فيه 100 مرة، ويعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، وتارة جاء ب100 مرة مقيد بالصباح والمساء. ففي لفظ عندنا لفظ مطلق، أي في اليوم من قالها 100 مرة، وهذا له عدل 10 رقاب، أي كأنها أعتق 10 رقاب، ثواب 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، أي يقوله في الصباح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذا لفظ كأنه لفظ ذكر يقال في الصباح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وهذا تكون حرز له حماية إلى أن يمسي. وفي لفظ 100 مرة إذا أصبح و100 إذا أمسى، وهذا ليس باختلاف يعني يضر في الحديث، إنما هذا اختلاف ليس من باب الاضطراب، إنما هو من باب التنوع، أي تنوع الاختلاف، أي تنوع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ، فصار إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة إذا أصبح فيكون من أذكار الصباح، و100 إذا أمسى يكون من أذكار المساء، فمن قالها في الصباح كان هذا الذكر له حرزا إلى أن يمسي، ومن قاله في المساء كان له حرزا إلى أن يصبح. فهذا لفظ 100 مرة، لفظ 100 مرة، وجاء اللفظ 200 مرة، أي أن يقول الذكر 200 مرة، وأيضا بنفس اللفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده، فيكون يعني هو عمل أحسن عمل إلا إذا أحد قال مثله أو أتى بأكثر من هذا. وفي لفظ أن من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس في الصباح يعني وقبل غروبها في المساء كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله إذا قال سبحان الله كان أفضل من 100 بدنة، كان يعني تصدق ب100 بدنة، والبدنة يعني البعير ذكرا كان أو أنثى. ومن قال الحمد لله 100 مرة أيضا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس، كان يعني أوقف أو تصدق ب100 فرس في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة، وعتق الرقبة أجره عظيم، لأن في حرية للإنسان من الرق إلى الحرية. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة أيضا قبل الطلوع قبل طلوع الشمس وقبل الغروب لم يجي يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله. فهنا تفصيل في الذكر أكثر، سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فهذا فيه التفصيل، يعني ذكر بشكل أوسع. ثم أيضا جاء كما ذكرت 200 مرة، لا إله الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا تنوع كما نلاحظ في هذه الأذكار من باب التنوع في الذكر، فيستطيع الإنسان أن يقول 100 مرة ويستطيع أن يقول 200 مرة، ويستطيع أن يقول سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله أكبر 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فمن قال سبحان الله 100 مرة قبل الطلوع وقبل الغروب كان أفضل من 100 بدنة، وقال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس، يعني تصدق كأنه أفضل ممن تصدق 100 فرس، ومئة فرس مش يعني أمر هين، هذا مال كثير في ذاك الوقت يعني يوقف في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. فهذا التنوع يجعل اللسان رطبا من ذكر الله. وأول الذكر أول ما بدأ قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال أي قال بلسانه مؤمنا وموقنا بقلبه أنه لا إله إلا الله. لا إله نفي وإثبات، لا إله أي لا إله معبود بحق إلا الله، فلا معبود بحق في الكون إلا الله، ولا يعبد في هذا الكون إلا الله. ففي هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي لجميع المعبودات وإثبات في إثبات العبودية والعبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لا إله إلا الله من كانت آخر كلامه على فراش الموت كان من أهل الجنة، وهي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الجنة، بمعنى لا يفتح الباب لأحد إلا أن يقولها وهو مطبق لها. قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد، وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، أي سبحانه لا شريك له عقلا وشرعا ونقلا، ولا يعبد إلا هو، أي لا يجعل له الشريك في العبادة، سواء كان في الدعاء يذبح لغير الله فيدعى غير الله وينادى غير الله ويستغاث بغير الله، لا يكون ذلك، أو في الذبح، الذبح لغير الله، أو في النذر لغير الله، أو بالتوجه للعبادة أو الصلاة والركوع والسجود لغير الله، فالركوع والسجود والدعاء والصلاة لا تكون إلا لله، فلا يجعل لله شريكا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك أي له الملك المطلق، وهذا تخصيص الملك، الملك التام، الملك التمام لله سبحانه وتعالى، لأن ملك الله لا يزول وهو ملك كامل، له الملك المطلق الذي لا نقص فيه، ويوم القيامة كذلك له الملك التام، وكل الناس وكل مخلوق يموت والله حي قيوم لا يموت ولا ينام سبحانه. له الملك وله الحمد أي الحمد المطلق، فهو محمود على كل حال، محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، فهو سبحانه يستحق الحمد، يستحق الحمد في الضراء على في الضراء والسراء، يستحق الحمد في الضراء صبرا وتفويض الأمر لله سبحانه، ويستحق الحمد في السراء شكرا على نعمه. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له، فالله يستحق الحمد على كل حال. ففي الضراء لأن في الضراء وفي المصائب وفي الابتلاء كفارة للعبد ورفع لدرجاته في الجنة إذا صبر واحتسب ومحو لسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه إثم، يعني ما يبقى شيء يمسح بالبلاء. فله الحمد في الضراء وله الحمد في السراء، وقت النعم وقت الراحة وقت السعة لله الحمد بمعنى الشكر لله. فالعبد المسلم بين الصابر في الضراء والمحن والابتلاء وبين الشاكر والحامد لله سبحانه في حالة السراء والسعة والنعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. أي الله عز وجل قادر على كل شيء، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، هو يدبر الملك ويدبر الأمر ويدبر أرزاق العباد. كان له عدل، أي ما يعادل ذلك من الأجر والعدل المثل، وقيل بالكسر عدل وقيل بالعدل وقيل بالفتح. عشر رقاب، أي كأنه أعتق عشر رقاب في سبيل الله، معناها أن ثوابه ثواب ما قال يعادل ثواب عتق عشر رقاب، وهذا شيء كبير لأن هذا مال كثير يحتاج مال. كتبت له 100 حسنة فتكتب له 100 حسنة وأيضا تمسح عنه 100 سيئة، وهكذا من قال سبحان الله أو من قال الحمد لله أو من قال الله أكبر. فهذا ذكر عظيم وسهل وإن شاء الله ما يأخذ كثير من الوقت، فمن وفقه الله لمثل هذه الأذكار أن يقولها في الصباح وفي المساء تمحو السيئات وتكتب بها الحسنات وترفع بها الدرجات، ويكون العبد في حماية الله في حرز الله من المصائب، من العين، من السحر، من الحسد، من الكيد، ومن الوباء أو من الأمراض أو من كل شر فسوء. فمن كان في حرز الله فهو في حماية الله وفي عدل الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله سبحانه وتعالى وكيلا، وكفى بالله سبحانه وتعالى أن يذب عن عبده. نسأل الله التيسير والتوفيق، وإلى ذكر آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل.
للتواصل مع برامجنا ثبت مذياعك على ترددنا، ثم اتصل من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 971-600-55-16-68، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 66-88. ولا تنسى قربك منا عبر برامج التواصل الاجتماعي في إنستغرام، تويتر، وفيسبوك عبر حسابنا @charger_radio. إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، الرسالة النصية القصيرة لمشتركي اتصالات فقط نستقبلها عبر الرقم 6688، تويتر شارجرتيو. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يحفظك بارك.
على هذا البرنامج الجديد.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. الشيخ أنا عندي سؤال، استوانا اليوم موقف العمل صلاة الظهر. هذا أنا بعدين اكتشفت بهالأمر. ففي واحد من الزوار كان جاي عندنا الإدارة ومن دول خليجية، فيا خبر الناس اللي عندنا موظفين اللي عندنا إني أنا بصلي ركعتين لمسافر ورايح المطار، قال بس بصلي فلأنه شاف أنه لابس كندورة وغترة وقال وكذا، قال جدا ما مشكلة. هو صلى فينا ركعتين حنا جينا ولينا فيه، بعد ما خلص ركعتين سلم ومر من عندنا وطلع لأنه يلحق المطار شيخنا. فبعدين بعد ما هو راح احنا تمينا، يعني ما في حد يقودنا للصلاة يعني، فتمينا كل واحد يصلي يروح يركع ويسجد، يعني ما كان في حد يقودنا. بس او هل هذا صحيح كان شيخنا، رغم انه هو قال لهم اني انا بصلي ركعتين انا مسافر، يعني افترض حد من عندنا ناس ثانيين موظفين هم اللي يتقدمون قلت لهم
ان شاء الله،
فاتصل عشان التاكيد. وثاني شيء شيخنا بغيت اتاكد من صحة الصلاة، ونحن تمينا كل واحد يروح يصلي وسلمنا وطلعنا، بس عقب انا اكتشفت قلت لهم يا جماعة هذا غلط، فبغينا توضيح من الشيخ لو تكرمت.
ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. تسمر الشيخ محمد تفضل.
الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل محمد، الله يبارك فيك.
أخوي عندي سؤال غريب يعني، هو شوي لكن فضل. يعني اسمح لي شوي. أنا كنت أدرس في أحد الدول يعني العربية وفي واحد من الجامعات، والحمد لله يعني تخرجت من هناك. بعدين في هذه الكليات في أجهزة بسيطة يعني نستعملها أثناء الدراسة وعاد، فطمعت في واحد وأخذته وجبته معي البلد الإمارات. طبعا أنا يعني سافرت من الدول هذك، فظلت الآن هذا يعني سوي لي أرق إن هذا كيف أخذته أنت، هذا حرام. طيب كيف أرجع هذا، رجع البلد نفسه وأقول لهم أنا أخذت هذا من الكلية، فما أدري كيف الحل يعني.
إن شاء الله زاك الله خير أبو أحمد. نعم كلام أخرى. نجيب الشيخ على الأسئلة أو معنا. نعم معنا هذه المكالمة. أخ نواف تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف تفضل.
حياكم الله وبياكم يا
الله يبارك فيك، حياك الله.
يا الله حياكم. أنا عندي سؤالين بس لفضيلة الشيخ. بالنسبة يعني الشخص اللي يكون على جنابه وينام بالليل تمام، طبعا في بعض الأحيان إذا الإنسان ما اغتسل من الجنابة يتوضأ قبل النوم، ففي الحالة هذه هل ينفع أنه يقول أذكار ويقرأ آية الكرسي والمعوذات؟ تمام هذا سؤال. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للسنن الرواتب أو الشفع والوتر، هل يعني لازم ان الشخص يكمل الثلاث ركعات شفع الوتر مع بعض او ركعتين وركعه، وفي بدايه الصلاه لازم دعاء الاستفتاح بالنسبه للسنن والرواتب او بس الفرض؟ مبارك الله فيكم،
جزاك الله خير اخ نواف. تسمع ان شاء الله رضى الشيخ. نعم جيف الشيخ على الاسئله. سؤال محمد يقول أنه جاء إليهم زائر، وهذا يقول مسافر، الشخص مسافر ويقول تقدم في الصلاة صلى بنا، يقول وأخبرنا قبل ذلك أني سأصلي بكم ركعتين أنا مسافر، تقدم يقول الصلاة وصلى بنا ركعتين ثم سلم وخرج، يقول نحن اتممنا به وبعد أن سلم وخرج أكملنا الصلاة كل شخص لوحده، فيقول ما صحة الصلاة؟
نعم. بالنسبة للصلاة، الصلاة صحيحة، والمقيم إذا صلى المقيم خلف المسافر يصلي الفريضة كاملة كالظهر والعصر والعشاء، وذلك بأن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من ركعتين، وهذه هي السنة. ويجوز للمسافر أن يؤم المقيم إذا كان أهلا للإمامة، رأوه أنه هو أفضل، سواء كان في حفظه للقرآن يكون قارئا أو أهلا للإمامة، يعني أن يكون أهلا للإمامة، أو يكون أحفظهم أو سمته أو حتى لبسه لبس ساتر أفضل أو فضفاض، فحينئذ يأمهم كما أمهم هذا الأخ، وكان هو طبعا الأفضل بإمامتهم أو الأولى بإمامتهم، وهو فعل خيرا وأصاب لما أخبرهم أنه على سفر وأنه سيصلي ركعتين كما جاء في بعض الأحاديث، الصلاة بأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر، فهو أخبرهم، وحينئذ لما سلم كل واحد منهم يكمل صلاته، لا يحتاجون إلى أحد يؤمهم مرة أخرى لأنهم صلوا جماعة مع الإمام، والإمام مسافر صلى ركعتين وهم بعد ذلك يكملون الركعتين ولا يحتاجون إلى أحد، كل واحد يكمل صلاته، مثل لو إمام مقيم صلى الظهر ركعتين جاء 5 أشخاص دخلوا معه في الثالثة، فلا شك أن الإمام سيسلم بعد الرابعة ويكونون هم أدركوا معه ركعتين، فلما يقوم 5 ليكملوا الركعتين لن يحتاجوا إلى إمام آخر، كل واحد منهم سيأتي بركعتين وكل واحد منهم سيكمل صلاته منفردا من حيث الإكمال والتمام، أما من حيث الجماعة فهم دخلوا الجماعة فقضاء ما فات أو إتمام ما فات لا يحتاج أن إمام آخر يمكن، بل كل واحد يكملها منفردا، فلا يشكل عليك الأمر، اللي فعلته هو الصح وموافق للسنة وأحسن إذ أخبركم، لأنه كان ممكن ما يفهم الجماعة ما يفهمون ليش صلى ركعتين فتحصل لخبطة، فهذا صح، هذا هو الصواب، صلاتكم صحيحة ولا شيء عليكم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أحمد، فضلي. نعم فضل الشيخ، الآن تجهز المكالمة بأحمد، يقول كنت أدرس في الخارج في جامعة، يقول تخرجت الآن ورجعت إلى البلد، لكن يقول أخذت جهاز من هذه الكلية ويقول أتيت به معي إلى الإمارات، يقول الآن يعني ندمت أفكر كيف أرجع هذا الجهاز إلى هذه الدولة. معنا محمد. نعم تفضل. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
الله خليك يزيد فضلك. كنت عايزة أسأل بس، في بنت من كام يوم في مولد النبي الشريف قالت نشيد في حب الرسول عليه الصلاة والسلام بس ما كانت محجبة، وناس كتير وبخوها وقالوا لها أنت إسلامك مش صحيح وأنت ما تحب الرسول وأنت كان لازم تكملي إسلامك بالحجاب والكلام ده كله، فهل هذا صحيح ولا كان غلط عليها يعني؟ والسؤال الثاني بالنسبة لشخص مسيحي مش مسلم ويرغب انه يسمي ابنه محمد تيمنا على محمد صلاح بتاع الكرة، فشدة حبه لمحمد صلاح فيرغب انه يسمي المولود محمد، فهل هذا صحيح؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد،
حياك. شكرا.
عليكم السلام. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو أحمد يقول كان يدرس في الخارج أخذ جهاز من الكلية رجع الآن إلى الدولة يريد أن يتوب ويبرر ذمته، كيف يصنع؟
نعم، الآن إن أمكن أن يعيد هذا الجهاز إلى الجامعة التي كان يدرس فيها، إن أمكن ذلك فهذا أفضل، يعني إذا بالإمكان أن يعيده، وهذا هو الواجب. لماذا؟ لأن هذه أمانة أعطيت له وقت الدراسة وعهدة يعيدها، وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكان ينبغي، والأمانات جمع أمانة، والأمانة ما أتمن عليه الإنسان وأمر أن يحفظه ثم يعيده، أو يكون نوع من العارية عنده بعد ذلك إذا انتهى يعيد لأهله. فكان ينبغي أن يعيده. أما الآن إذا كان استطاع أن يعيده فهذا جيد، أما إذا لم يستطع أن يعيده الآن فبالإمكان أن يتصدق بمثله، وإذا أمكن لأي فقير، ليكون ذلك عوضا له أو تعويضا له عما بدر منه. إذن الواجب أولا أن يعيد هذا الشيء إلى أهله أو إلى أصحابه وملاكه، اللهم إلا إذا أعطوه ملكه قالوا هذا لك، أو كان في عرف الجامعة أن كل من يدرس إلى نهاية العام فهذا الجهاز له الذي عنده، اللابتوب أو الآيباد أو غيره، أن إذا انتهى وتخرج هو له. إن كان هذا هو الشرط لما أعطوه أو كان هذا عرف الجامعة فحينئذ لا يحتاج يعيده، هو ملك له لأن تحقق الشرط. أما إذا كان قالوا له إذا انتهت الدراسة تعيده إلى الجامعة، أو معروف عندهم في عرف الجامعة أن من درس يعيد الأجهزة هذه والأمانات إلى الجامعة، حينئذ إن استطاع أن يعيد هذا الأمر إلى أصحابه وهذا المطلوب منه وهذا الواجب عليه. أما إذا ما استطاع فليتصدق بمثل هذا الجهاز لأي جهة خيرية، أو لواحد محتاج مثلا يعطي نفس الجهاز، ليكون كفارة له إن شاء الله عما بدر منه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال الأخ نواف، يقول إذا كان الشخص على جنابة وأراد أن ينام هل يأتي بأذكار النوم ويقرأ آية الكرسي وغيرها من الإخلاص والمعوذات؟
نعم يجوز له ذلك، لأن هذا ليس من باب قراءة القرآن، وإنما هذا من باب الذكر. الأفضل طبعا أن الإنسان يغتسل ليقول الأذكار ويأتي بالأذكار وهو على طهارة، وكذلك الذي ينام على طهارة يكون له ملك في شعاره يحميه. وإذا لم يستطع أن يغتسل لأنه متعب أو مرهق أو كان النوم غلبه، فحينئذ كما جاء في السنة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا على جنابه، قال نعم إذا توضأ. فيجوز له يتوضأ وينام ويقول هذه الأذكار. وأما قراءة القرآن هنا ليس المراد قراءة القرآن، إنما تتلى آية الكرسي أو المعوذات كذكر من الأذكار. لذلك جاز أن يأتي بأذكار النوم ومنها آية الكرسي أو المعوذات باعتبار أن هذا ذكر من الأذكار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. السائل يقول بالنسبة للشفع والوتر هل تصلى الأفضل أن نصليها يقول ثلاث ركعات متصلة بسلام واحد، أو أن نأتي بالشفع لوحده ثم الوتر لوحده؟
نعم الاثنان ثابتان في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يصليها ويفصل بينها، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة. طبعا هذا هذا ثابت، وباعتبار ما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل المغرب، يصل الركعتين ركعتي الشفع بركعة الوتر، ويتشهد في الركعة الأخيرة، لا يجلس للتشهد في الركعة الثانية، ونهى عن ذلك لكي لا تشبه المغرب أو لا تشبه بالمغرب. فكان عليه الصلاة والسلام يصليها سردا ثلاث ركعات، ولا يجلس للتشهد الأول في الركعة الثانية، فإما أن يسلم على رأس الركعتين ثم يأتي بالثالثة أو يأتي بالثالثة اللي هي ركعة ركعة الوتر ويسلم، أو يصليها سردا ثلاثا ويوتر في ويتشهد في الركعة الأخيرة. هذا جائز وهذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، والمسلم يفعل هذا، يعني يصلي ثلاثا سردا ويجلس في التشهد الأخير، ويصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم، لكي المسلم يفعل هذا لكي يوافق السنة، أن يأتي بكل السنة، لأن من فعل هذا قد فعل السنة وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة لمشتركي اتصالات فقط نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي أخونا أبو عبد الله والمستمعين الكرام.
الله يبارك فيك، تفضل.
فضيلة الشيخ، عدة مرات سمعت ومن عدة إذاعات حتى خارج الدولة ومن عدة مستمعين يسألون عن حكم ذكر الله أو الدعاء الله يعزكم في الحمام بصوت يعني مسموع، وأنا لي تعليق بسيط على هذا الكلام من عندي. يعني أنا أقول، هل ضاقت بنا أرض الله الواسعة وضاقت علينا غرف النوم والصالة والمجلس الرجالي والمجلس النسائي والمطبخ الداخلي، وتركنا كل هالأماكن إلا ندعو الله سبحانه وتعالى في الحمام ونذكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله في هذا المكان؟ هذا المكان معروف للجميع، حتى الأطفال، مكان يعني لشو أقول، حتى للشياطين، وحتى منطقيا وضمن منطقة أرسطو هذا غير مقبول. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والأخير، حكم التهرب من الواجبات سواء منزلية أو وظيفية، أو هناك من يتعمد تأخير المعاملات، بمعنى أن عليه أن ينجز في اليوم الواحد 70 معاملة أسوة بزميله الآخر، ولكن هذا ينجز يا الله يا الله 6-7 معاملات، علما بأن المعاملة الواحدة في هالزمن ما تأخذ يمكن ما بين 7-9 دقائق، وحتى وإن كان السيستم داون يعني لا يعمل. فحكم ذلك، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ نواف يقول، في صلاة السنة هل أيضا نقول دعاء الاستفتاح أو خاص بالفرض؟
لا، ليس خاصا بالفرض. دعاء الاستفتاح يقال في الفرض وفي السنة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول دعاء الاستفتاح في الفرض ويقوله في قيام الليل ويقوله في سنن الرواتب، وهذا ثابت بالنص الخاص. وعند أيضا العلماء قاعدة أن ما ثبت في السنة أو ما ثبت في الفرض يثبت في السنة إلا بدليل خاص يخرجه عن هذه القاعدة. ولذلك هناك أدعية استفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في قيام الليل خاصة، إذا قام كان يذكرها في أول قيامه وصلاته في أول ركعة في قيام الليل. فالدعاء الله يحفظكم ثابت، دعاء الاستفتاح يقال في السنة، سواء كان السنة العامة المطلقة أو سنة الضحى أو قيام الليل أو السنة الرواتب، فيقال فيها دعاء الاستفتاح، أو كذلك تحية المسجد يقال فيها دعاء الاستفتاح كما يقال في صلاة الفرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم محمد تقول حكم أن يعني بنت تأتي ببعض الأشعار في حب النبي عليه الصلاة والسلام لكن تقول غير محجبة، هل يشترط مثلا للأشعار أو غيره، أو قراءة مثلا فضيلة الشيخ الحديث أو قراءة القرآن أيضا، هل يشترط لها الحجاب؟
يعني الموضوع مش موضوع الحجاب فقط، الموضوع أكبر من هذا. يعني أولا فيما يتعلق بإنشاد البنت أمام الناس أو الرجال، فهذا لا ينبغي أن يكون، لا يجوز. حتى قراءة القرآن هي غير مطالبة أن تسجل مقطع مثل ما موجود الحين مع الأسف، وتنشر المقطع في تقرأ القرآن بالتجويد، أو عبر البث المباشر تقرأ القرآن بالتجويد في بعض المسابقات فتتغنى بالقرآن البنت أو المرأة بصوتها، هذا غير مطلوب منها. بل الله عز وجل وجه النساء قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، يعني لا تخضعن بالقول، لا المرأة لا تلين في الكلام أو في مخاطبة الرجال، فيه لين، كلام فيه رقة يدعو إلى طمع الرجل فيها وإلى مرض قلبه بمرض والعياذ بالله الشهوة، لأن فيه غريزة تحركه إذا تكلمت المرأة. فكيف إذا تغنت؟ لا شك أن التغني بالقرآن أو النشيد أرق وأدق من مجرد اللين في الكلام. يعني فلا تخضعن بالقول يعني في مخاطبة الرجال بكلام فيه رقة ولين، هذا مجرد كلام، فإذا تغنت أو أنشدت لا شك أنها أشد وأكثر فتنة، وهذا غير مطلوب منها. نعم إن كان تدرس على شيخ لا يسمعها أحد، الأصل أن تدرس على امرأة، إن لم يوجد حينئذ ممكن بينهما حجاب يعلمها، لكن هذا فقط الشيخ يسمعها أو المرأة تسمع التي تعلمها، معلمتها تسمع منها، بينه وبينها مع وجود أمن الفتنة وجود الحجاب أو وجود المحرم. أما ما يحصل الآن لا حاجة له، ليس له هناك ضرورة كما نشاهد مع الأسف من انتشار الفتن وما نلاحظه. فمثل هذا ليس فقط موضوع حجاب، موضوع أن تنشد بنت أمام الرجال أمام الناس العالم، وهذا نوع من أمامن والعياذ بالله يعني قلة الفقه في الدين، أو نوع من عدم المبالاة، أو لكسب الأصوات في وسائل التواصل، كسب أصوات وكسب يعني عدد متابعين. فبالإضافة إذا بنت بالغة أو ناهزت البلوغ وحي أو فاتنة جميلة، بالإضافة إلى ذلك الرقة في الصوت. أنا لا أقول الآن أن صوت المرأة عورة، ليس هذا هو البحث الآن، البحث في التغني والغنة والإنشاد، هذا ما في شك أنه لا يجوز لا ينبغي شرعا، لكن نحن ابتلينا بزمان مع الأسف ضاعت فيه كثير من الأحكام، يعني واختلط الحابل بالنابل، ويعني حتى باسم الدين صارت أخطاء. تخرج مرة تقرأ قرآن بصوت وتقول وأنا قلد فلان من القراء، والله رأيت يا أخوان مقاطع فيديو، هذه تقلد القارئ الفلاني وهذا تقلد القارئ الفلاني وهذا تقلد القارئ كذا، غير مطلوب منكم هذا، هذا غير مطلوب ولا ينبغي ولا يكون، وليس فيه أجر لكم ولا وليس فيه ثواب، بل قد تأثمون عليه، بل فيه إثم. هذا الخضوع في القول، الكلام الكلام العادي إذا فيه خضوع تكسر لا ينبغي، فالله نهى عنه في القرآن، فلا تخضعن بالقول، فكيف بالتغني سواء كان بالقرآن أو بالأناشيد، ولا تربى الطفل على مثل هذا، لا تربى. فهذا لا شك غلط، غلط من ناحيتين، غلط من ناحية الإنشاد هذا والتغني وتربية هاي الطفل على الشيء أو البنت، غلط من أنه عدم ارتداءها للحجاب في مثل هذا. لذلك أهل الدين والتقى يبتعدون عن مثل هاي الأمور، وهذا ما يحدث عندما لا تكون الأمور يعني على وفق السنة. لذلك يعني المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبتعدون عن مثل هاي الأمور، يجتنبونها. فخير ما نعبر به عن محمد، عن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، خير ما نعبر به أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، وأن نستنبس سنته وهديه. هذه هي القاعدة. أما ندعي حبه ونخالفه ونخالف القرآن، إذن هذا غير صحيح، دعوة غير صحيحة. القاعدة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. واضح إن شاء الله في مثل هذا، نسأل الله أن يهديهم يصلح حالهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه الكلمات. أخ بشار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو باختصار أخ بشار، لأن الوقت تدركنا.
بس قبل شوي ذكر فضيلة الشيخ أوجه صلاة الشفع والوتر. أنا من الصغر بصراحة متعلمة بطريقة، أنا حابب أقول له يا أهل الشيخ لشوف منه قالوا لي أنه مذهب الأحناف هيك بيصلوها، وهي أنه نصليها تقريبا مثل صلاة المغرب، ولكن بالركعة الأخيرة قبل الركوع كنا نكبر ونقرأ دعاء. أنا هيك علموني إياه من الصغر: اللهم أنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك
ونتوكل عليك
ودعاء القنوت. فأنا ما بعرف إنه هذا اللي تعلمته صح ولا غلط، إنه ما في هيك يعني وجه ثالث خليني أقول لصلاة الشفع والوتر.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بشار. تسمع شرط الشيخ. حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
الله يبارك فيك. سلامي وتحياتي لشخصك الكريم ولفضيلة الشيخ. حفظكم الله إن شاء الله من كل سوء.
جزاك الله خير. الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
تفضل.
سؤالي يا طويل العمر: ما هي صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا أنا بصلي على النبي سواء ليلة الخميس، ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة.
إن شاء الله.
الله يطول لي.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله جفاف الشيخ.
حياك
الله. حياك الله. يبارك فيك. جفاف الشيخ. سؤال محمد تسأل: تقول حكم غير المسلم يسمي ابنه بمحمد؟
إذا الفقهاء أو العلماء تكلموا في هذه المسألة ويصعب الآن التفصيل فيها، فيها مثل هذا الوضع لا يتسمى للاختلاط، يحصل اختلاط في الاسم. وإذا كان التسمي باسم المسلم لا يؤدي إلى خلط الأمور وتمييزها، فهناك ما يدل على ديانة الشخص، فحينئذ ممكن التسمي باسم المسلم، لأنه في هذه الحالة يعرف. أما إذا لم توجد العلامة التي كانت موجودة زمان تدل على ديانة الشخص فلا يتسمى لاختلاط الاسم حينئذ، ولما يحصل في ذلك من المفاسد، لأن قد يكبر هذا الولد وهو يحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يفعل في ديانته أشياء لا تجوز في الإسلام، كمثلا شرب الخمر أو أكل لحم مثلا الخنزير أو غير ذلك من الأشياء، فحينئذ يسالي هذا الاسم، اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ويظن أن هذا مسلم يفعل هذا، فيساء حينئذ للإسلام. فمن هذا الباب لا يجوز ولا ينبغي التسمي لعدم وجود ما يميز. وقد تكلم أهل العلم في هذه المسألة من أمثال ابن القيم وغيره، والتفصيل فيها يطول، لكن هذا باختصار. الله تعالى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله عليكم. سؤال بعيد فضيلة الشيخ، يقول حكم ذكر الله عز وجل في الحمام بالصوت، يقول المسموع، يقول هل ضاقت بنا الأرض حتى نذكر الله عز وجل في الخلاء؟
كلام صحيح، لكن احتاج تفصيل الآن، الوقت ضيق، ليس عندنا وقت. كلام بعيد صحيح من ناحية أن الحمام بالذات إذا كان مخصصا أجلكم الله لقضاء الحاجة لا يذكر فيه الله عز وجل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت قضاء الحاجة لا يذكر الله، ولهذا كان من أذكار الانتهاء من قضاء الحاجة وخروج من الحمام غفرانك. قال أهل العلم قال غفرانك لأنه انقطع عن ذكر الله في هذا الوقت، في هذا الوقت، أو لأجل ما أنعم الله عليه من قضاء الحاجة، لأن هاي نعمة أيضا أن تخرج هذه الفضلات من الجسد بهذه السهولة. لكن قد نحتاج إلى ذكر دخول الخلاء، هذا يختلف، يقال قبل كشف العورة وقبل الجلوس لقضاء الحاجة، مثل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكذلك ذكر بسم الله ليكون أيضا حاجزا بين أعين الجن وعورة بني آدم. فمن هذه الناحية هنا فقط. أما الذكر العام المطلق اللي هو دائما اللسان رطبا من ذكر الله، هذا يعني لا يكون في الحمامات وأماكن قضاء الحاجة، وكلام بعيد صحيح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.